بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مراتب إنكار المنكر باليد، إن استطاع الإنسان بشروطه، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي بعض الأحاديث: وليس وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل. فقد تصل غربة الدين في وقت من الأوقات إلى العجز عن يعني تطبيق كل ما يتعلق بحدود الله تبارك وتعالى، أو مفاهيم أو يعني تطبيق المفاهيم الإسلامية على الأرض. فبننتقل مرحلة تليها، وهي أن يغير الإنسان هذا المنكر أو هذه المفاهيم المغلوطة بلسانه، حتى إن لم يستطع فإنما يكون ذلك بقلبه، لأنه لا سلطان لأحد على القلب غير الله عز وجل. فلا الإكراه قد يقع على البدن، أما على القلب فلا محل للإكراه فيما يتعلق باعتقاد القلب أو تصوره أو نحو ذلك أو نيته مثلا. فمن ثم لا يعني يتناقض مع الإيمان أن توجد في داخل القلب مفاهيم أو عقائد أو أفكار تتصادم مع ما شرعه الله تبارك وتعالى. من هذا المنطلق نحن نقول نستطيع قطعا إن شاء الله تعالى أن نتكلم بعقيدتنا ومفاهيمنا في ضوء الكتاب والسنة، حتى لو خالفت كل من بأقطار أهل الأرض. بل من عجز عن ذلك فإنه يبقى واجبا متحتما عليه أن يصحح مفاهيمه في قلبه، وليس للمسلم أبدا أن يجد حرجا مما قضى الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المفاهيم الضاغطة في الواقع المعاصر الآن هذا المفهوم الذي شرعنا في مدارسته منذ أسبوعين، وهو متعلق بالتعددية. معنى كلمة التعددية، من المحاور المهمة في قضية التعددية الثقافية أو الاعتقادية أن نستحضر أن لكل فعل رد فعل يساويه في المقدار ويضاده في الاتجاه. هذه الأفكار حينما نشأت في العالم الغربي لم تنشأ ابتداء، وإنما نشأت كرد فعل لواقع كانوا يعيشونه، فمن ثم تبلور موقفهم من الدين كرد فعل لذلك الدين الذي حكمهم، وتلك السلطة الكنسية التي قهرتهم ونفرتهم من الدين أشد التنفير. فلا شك أنه من الجور والظلم للحقائق نفسها أن يطبق رد الفعل هذا على دين الإسلام بالذات، لأنه ليس في الإسلام أسباب تسوغ أو تبرر وجود هذه المفاهيم التي تتصادم معه، كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. فالتعددية يعني ليست فكرة معاصرة في أيامنا هذه، وإنما لها جذور عميقة ترجع إلى التاريخ الغربي، سواء التاريخ القديم أو التاريخ الحديث المتأخر. ففيما يتعلق بكيف نشأت التعددية في الفكر الغربي، فالجواب هو أنها مرت بمراحل متعددة تقلب فيها هذا الفكر بين ضلالات كثيرة وانحرافات خطيرة. فمن دين محرف، دين المسيح عليه السلام، تم تحريفه إلى إلحاد وتمرد على الكنيسة، إلى فلسفات متخبطة ونظريات عقيمة. يعني المصنف هنا يبدأ في ذكر هذه المراحل التي مرت بها التعددية، أو مراحل الفكر الغربي التي أثمرت فيما بعد مفهوم التعددية. أول هذه المراحل كانت مرحلة الاضطهاد الديني. أوروبا حينما اعتنقت الدين النصراني الحق الذي هو دين الإسلام الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالدين النصراني الذي انتشر في أوروبا ليس هو الدين الذي جاء به المسيح، وإنما هو الدين الذي حرف وشوه وشابته وثنيات الحضارة الرومانية وغيرها، ثم أضيف إلى تلطخه بالوثنيات التشويه والتحريف والبدع التي ابتدعها رجال الكنيسة من البابوات والقساوسة. وفي الحقيقة تاريخ الكنيسة الذي نسرد الآن جزءا منه، هذا التاريخ يعني ليس نذكره في سياق المقارنة بين الإسلام وبين النصرانية من حيث مسألة التوحيد ومن حيث العقيدة إلى آخره، لكن هذا كلام نحن لا ناقة لنا فيه ولا جمل، لأن عامة المراجع التي حفلت بذكر تفاصيل هذا التاريخ هي يعني إيه على يعني كتبها شاهد من أهلها. هذه كل المراجع التي اعتمد عليها في هذا أو معظمها هي مراجع كتبها مصنفون غربيون أوروبيون، هم الذين يعني حكوا وقصوا لنا في كتبهم المشهورة والتي تملأ أفاق الأرض باللغات المختلفة وبذات اللغة الإنجليزية بتصف يعني هذه الأحوال والانحرافات التي طرأت على دين النصرانية. يقول أحد هؤلاء المؤرخين الغربيين: ودخلت الوثنية والشرك في النصرانية، ودخلت الوثنية والشرك في النصرانية بتأثير المنافقين الذين تقلدوا وظائف خطيرة ومناصب عالية في الدولة الرومية بتظاهرهم بالنصرانية، ولم يكونوا يحفلون بأمر الدين ولم يخلصوا له يوما من الأيام. وكذلك كان قسطنطين وهو إمبراطور الدولة الرومانية المتوفى سنة 37 و300، وكان طبعا قسطنطين هو أول إمبراطور يعتنق النصرانية المحرفة، وأعلن ذلك سنة 25 و300. وكان البابوات ورجال الكنيسة اضطروا أو مش اضطروا هو مالوا إلى هوى الإمبراطور، وظلوا يحرفون التحريف تلو التحريف في عقيدتهم ودينتهم إرضاء لهذا الإمبراطور ذي الميول الوثنية. قسطنطين هذا كان قد قضى عمره في الظلم والفجور، ولم يتقيد بأوامر الكنيسة إلا قليلا جدا في أواخر عمره. من ضلالات الكنيسة وانحرافها الاضطهاد الديني لكل من يخالفهم في العقيدة، والغريبة ان مش اللي يخالفهم في العقيدة فقط من اصحاب الديانات الاخرى، لا، ده اللي يخالفهم في العقيدة من ايه، من داخل المذاهب النصرانية المخالفة. فقد شرع اوغسطين الملقب بالقديس شرع مبدأ الاضطهاد للمخالفين، وأقامه على أساس من الكتاب المقدس عندهم، مستردا إلى كلمات ينسبونها إلى المسيح عليه السلام وهو يخاطب الحواريين قائلا: وأجبروهم على اعتناق دينكم. وزي ما ناقشنا من قبل بالتفصيل في محاضرات سابقة فيما يتعلق بعلاقة الإسلام والسيف، فقلنا من قبل إن أفر الفرى وأكذب الكذب هو دعوة أن الإسلام انتشر بالسيف. هذا لا يمكن أن يقع أبدا، إن الإسلام انتشر بالسيف غير وارد بعد قول الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وسبق أن ربطنا بين هذه الآية الكريمة والآية التي قبلها وهي آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي، فأتبعها الله عز وجل مباشرة بقوله: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وفي ذلك إشارة إلى أن هذا الإله العظيم الذي تضمنت هذه الآية التي هي أعظم آية في القرآن الكريم صفاته وما يليق به وما يتنزه عنه من صفات النقص، عظمة هذا الإله تتعارض مع أن يجبر أحدا على اعتناق دينه. ولذلك عظمة الإله الذي ورد صفته المقدسة في آية الكرسي تتعارض مع أنه يجبر أحدا على اعتناق هذا الدين أبدا. فلذلك المكره على الدخول في الإسلام إسلامه باطل لا يعتد به، لا يبنى عليه أي حكم إذا أكره على الدخول في الإسلام. فكل ما كان هو أن المسلمين كانوا يعني ينتشروا في أفاق الأرض يدعون الناس إلى الإسلام، فطبعا الجيوش تقف حائلا بين هؤلاء الدعاة من الصحابة وبين الشعوب. فالجيوش التي كانت تقف هم يخيرونها بين أمور ثلاثة معروفة، فإن أبوا إلى القتال يقاتلونهم ليزيحوا هذه العقبة ويتولوا هم بأنفسهم توصيل هذه الرسالة للشعوب، ثم بعد ذلك هم يختارون أو لا يختارون هذه مسؤولياتهم. لكن طبعا تكون كلمة الله هي العليا في كل الأحوال، وليس من شريعة الإسلام أن يجبر أحد على اعتناقه كما هو يعني معلوم. فهم أتوا إلى يعني الشيء اللي هو يستحيل أن يصدق في حق الإسلام، وروجوا فكرة أن الإسلام انتشر بالسيف، في حين أن الحقيقة هي العكس تماما، يعني حيلة دفاعية الإسقاط. فهم يرمون الإسلام بما هم يعرفون أنفسهم أنهم هم أشد الناس إغالا في إكراه الناس على الدخول في دينهم. كل من يفقه في تاريخ الأديان وتاريخ أوروبا بالذات يعلم يقينا أنه لا توجد ديانة على وجه الأرض انتشرت بالإكراه والمذابح سوى الديانة النصرانية. تاريخ حافل، تاريخ دموي حافل، لكنهم دائما يغطون على هذا التاريخ ويعني يسلكون حيلة الإسقاط بأن يلقوا التهم علينا أن الإسلام ده انتشر بالسيف. كيف لا يعقل هذا؟ كيف الإسلام انتشر بالسيف؟ كيف؟ والله تعالى يقول لا إكراه في الدين. ففيما يتعلق بهذه الفرية تاريخهم أسود، تاريخ الكنيسة تاريخ عار على الجنس البشري كله، إن هذه المذابح مارسها هؤلاء القوم باسم إلههم المزعوم أو كتابهم المزعوم الذي افتروا على المسيح أنه قال فيه للحواريين وأجبروهم على اعتناق دينكم. فوضع هذا القديس أو المسمى بالقديس الملقب أوغستين دستور اضطهاد المخالفين، عمل قوانين لاضطهاد المخالفين في العقيدة بعقوبات النفش والجلد والغرامات والإعدام ذبحا وحرقا، ومضت الكنيسة مجاهدة لتطبيق هذا الدستور الذي وضعه أوغستين الملقب بالقديس. ثم أصدر مجلس أفينون الكنسي عام 920 للميلاد قرارا دعا فيه القساوسة إلى مطالبة السلطة المدنية اللي هي الملوك والأمراء باستئصال المخالفين في العقيدة. يعني الكنيسة هي التي حكمت على الملوك والأمراء بأن ينفذوا هذه التعليم، استئصال المخالفين في العقيدة. وصار من المبادئ العامة للكنيسة الكاثوليكية هذا المبدأ، يحتفظ الحاكم بعرشه. يعني الكنيسة طبعا تعرفون أن الكنيسة كان لها سلطان في بعض المراحل أقوى من سلطان الملوك، وانقلبت الحالة بعد ذلك، ودي موضوع تاني إن شاء الله نناقش فيه بعد. لكن المبادئ العامة التي صارت في مجمع أفينون، القرار بيدعو السلطة المدنية اللي هي الملوك والأمراء إلى إيه بقى؟ استئصال المخالفين في العقيدة، ونصه يحتفظ الحاكم بعرشه متى قام بواجبه في استئصال الإلحاد، فإن تردد في الاستجابة لأمر البابا باضطهاد المخالفين أكره الملك، أكره على الطاعة وصودرت أملاكه وبيعت لأعوان الكنيسة وعرض نفسه للاعتقال والإذلال. ثم ظهرت محاكم التفتيش أو دواوين التحقيق، وانتشرت في معظم البلاد الأوروبية. محاكم التفتيش لم تكن فقط يعني لم تقع فقط للمسلمين في الأندلس، وإنما أصلا داخل أوروبا مارستها الكنيسة ضد الناس، فانتشرت في معظم البلاد الأوروبية. وصدر أمر بابوي يقر محاكم التفتيش ويمكن لها في عام 2 وخمسين ومائتين وألف من الميلاد. وأصبحت محاكم التفتيش جزءا من الكيان الاجتماعي لكل مدينة ودولة. وكانت هذه المحاكم أداة لكبح حرية العقيدة والرأي. وكانت هذه المحاكم تفتش عن ضمائر الناس وتحاكمهم ليس فقط على ما يظهرونه من فكر، بل تحاكمهم على ما تكنه صدورهم. وأخذ الناس بالشبهات، وكان القاضي هو الخصم، وتقبل شهادة كل من يتقدم ضد من قدم للمحاكمة. يعني أي واحد يعني سجن بتهمة أنه مثلا بيخالف العقيدة النصرانية في شيء وقبض عليه، أي شاهد يجي ويأيد هذه التهمة تقبل شهادته بغض النظر هل هو عدل أو تقبل، يعني هل هو من أرباب السوابق أو مجروح الشهادة. لا، مدام بيشهد ضد هذا الشخص المعتقل أو المحبوس فلابد أن تقبل شهادته. وكان يقدم إلى محاكم التفتيش كل من اتهم في عقيدته الكاثوليكية، وكل من كان على دين أو معتقد غير ما يعتقده جماعة الكاثوليك أمثال اليهود والبروتستانت الإنجليين والمفكرين الأحرار والمسلمين الذين كانوا في أوروبا في إسبانيا والبرتغال، وكل من يتهم بالإلحاد والزندقة في مسيحيته الكاثوليكية. يبقى أي مخالف في الدين أو المذهب فهو يعني يحاكم في محاكم التفتيش. هناك مؤرخ غربي يدعى جي بيوري قال: كان الإنسان في تلك العصور يكبس منزله، كبس يعني يكبسه على البيت، يكبس منزله وهو هادئ وادع، فيحمل في جوف الليل ويعتقل الأشهر بل السنين، وهو لا يدري ما هي التهمة التي سيتهم بها، لأن خصما له من الجيران أبلغ المحكمة بأنه سمعه يقول كيت وكيت عن الرؤية أو عن الثالوث أو عن المعجزات. ثم إذا أصر المتهم على إنكار ما نسب إليه من التهمة جاز للمحكمة تعذيبه بأن تقطعه أشلاء شلوا بعد شلو أمام عينيه، وأن تقرض لحمه بالمقراض، وأخيرا تحرقه. ولا يكاد المؤرخون الغربيون يتعرضون للحديث عن محاكم التفتيش إلا ويصيبهم الاضطراب وتتفجر كلماتهم رعبا، فما بالك بالضحايا الذين أزهقت أرواحهم والسجناء الذين أذاقتهم ألوان المر والنكال. ومورس هذا الاضطهاد الديني البشع على الطوائف والمذاهب المخالفة وإن كانوا من النصارى فضلا عن غيرهم، حيث ظهرت بعض الطوائف النصرانية تطالب بحياة مسيحية حقيقية. يعني في بعض الناس كان كل جريمتهم إيه؟ إنهم كانوا متمسكين بالمسيحية الأصلية، بالذات في نقطة الزهد يعني في الدنيا في زعمهم. يعني ظهرت بعض الطوائف النصرانية تطالب بحياة مسيحية حقيقية تستمد مقوماتها من الكتاب المقدس نفسه، وأنكروا على الكنيسة ثراءها ودنيويتها، ومع ذلك فقد أعلنت الكنيسة الحرب على هذه الطوائف وجهز البابا ضدهم حربا صليبية، وأذن للجيش أن يعمل السيف والنار واغتصاب الحرائر ويرتكب كل ما يمكن أن يتصوره العقل من أنواع انتهاك الحرمات. ده في حق من الناس اللي قالوا إيه؟ عودوا بالدين إلى أصله، اقتدوا بالمسيح في زهده وعزوفه عن المظاهر والتماثيل والأشكال والكهنوت وهذه الأشياء. فدول أيضا اضطهدوا، حتى العايزين يرجعوا المسيح إلى ما كانت عليه قبل النصرانية، قبل إلى ما كانت عليه قبل إفساد الباباوات لها. يقول أحد مؤرخي الغرب في كتابه معالم تاريخ الإنسانية: القصص التي تروى عن هذه الحروب الصليبية تحكي لنا من ضرب القساوة والنكال البشع بهم ما يتضاءل إزاء بشاعته قصة قتل المسيحيين على أيدي الوثنيين، وهي فوق هذا تسبب لنا رعبا مضاعفا لما هو عليه من صحة لا سبيل إلى الشك فيها. ده مؤرخ غربي بيقول يعني هذه الحوادث وهذا الإجرام والاضطهاد والتعذيب والقتل والحرق وكذا، بيقول مجرد احنا بنقراها في كتب يصيبنا الرعب والهلع. وبيقول ايه السبب في الرعب والهلع الشديد الذي يحصل للمؤرخ النصراني وهو يقرأ هذه الكتب، او اي انسان غربي يقرأ هذه الكتب، انها لا تطرق الشك على الاطلاق في صحة نسبتها الى الكنيسة، كأنه شيء متواتر مقطوع به. فيقول القصص التي تروى عن هذه الحروب الصليبية تحكي لنا من ضرب أي نوع القساوة والنكال البشع بهم ما تضاءل إزاء بشاعته قصة قتل المسيحيين على أيدي الوثنيين، وهي فوق هذا تسبب لنا رعبا مضاعفا لما هو عليه الأسانيد يعني من صحة لا سبيل إلى الشك فيها. كان هذا التعصب الأسود القاسي روحا خبيثة يتعارض تماما مع روح يسوع الناصري، فما سمعنا أنه لطم الوجوه أو خلع المعاصم لتلاميذه المخالفين له، ولكن البابوات كانوا طوال قرون سلطانهم في حنق أو حنق مقيم ضد من تحدثه نفسه بأهون تأمل في كفاية الكنيسة الذهنية. كل من تحدث نفسه أنه يشك في كفاءة الكنيسة من ناحية العقلية أو المذهبية، فده طبعا كانت البابوات تتعامل معهم منتهى الشدة. أما المسلمون في الأندلس فقد كان لهم النصيب الأكبر من هذا الاضطهاد الديني والكبت العقدي، فصدرت المراسيم الملكية والقرارات البابوية لاضطهاد المسلمين ومحو الإسلام في تلك البقعة من الأرض، فكانوا يكرهون المسلمين على اعتناق الكاثوليكية ويعذبونهم إذا لاحظوا إيه الشبهة بتيجي منين، إن يلاحظوا إنه ما بيشتريش لحم خنزير أو مش بيأكل لحم خنزير أو إنه بيغتسل في البيت، لأن أوروبا ما كانتش عارف حاجة اسمها حمامات. فلما كانوا يدخلوا بيوت المسلمين في الأندلس الناس كانت تحت الإكراه تنكر إنها مسلمين، يفتشوا البيت اللي لو فيه حمام يبقوا دول مسلمين فيذبحون يعني أو يكرهون على اعتناق النصرانية. يقول فكانوا يكرهون المسلمين على اعتناق الكاثوليكية ويعذبونهم إذا لاحظوا أن هؤلاء المسلمين المتنصرين يعني هم أظهروا التنصر لكن يلاحظون أنهم لا يأكلون لحم الخنزير ولا يشربون الخمر أو إذا أكثروا من الاستحمام كما هي عادة المسلمين، أو جريمة أخرى إذا تكلموا باللغة العربية، لتكفف اتهامهم بأنهم يدعون النصرانية وهم في الحقيقة ما زالوا على دينهم فينكلوا بهم. وكانوا يعذبون في محاكم التفتيش وهي عبارة عن سجون مظلمة تحت الأرض بها غرف وآلات متعددة للتعذيب، بعضها لتكسير العظام وبعضها لتمزيق اللحم وبعضها فيها كلاليب لتقطيع لسان المعذب، وغيرها كثير من صور العذاب الذي تشمئز منه النفوس وتنكره الطبائع البشرية السوية. وكان عدد الضحايا في هذه المحاكم محاكم التفتيش فقط في الأندلس، مش إحصاء على مستوى أوروبا، محاكم التفتيش فقط في الأندلس كان عدد الضحايا 31,000 إنسان أحرقوا بالنار و290,000 معذب، تعذيب 290 شخص والإحراق بالنار 31,000 مسلم أحرقوا بالنيران. هكذا كانت، أو دي من المعالم يعني ما حدش يقدر ينكرها أبدا، يعني مثل هذه الفظائع ده تاريخ متواتر، واللي بيرجع لمراجع هم الذين ألفوها، وده شيء معروف. حتى نابليون نفسه لما الجيش بتاعه راح أسبانيا هم اللي اكتشفوا تحت الأرض الجثث ومحاكم التفتيش واللي هي تحت الأرض والتفاصيل العذاب الذي كان وآلات التعذيب، ده معروفة جدا يعني. فهذه حقيقة من حقائق التاريخ يحاولون طمسها والتكتيم عليها لأن الناس لا يبحثون ولا يفتشون، فلا يوجد دين على وجه الأرض وفي تاريخ البشرية أكره الناس على الدخول فيه بأشد وأقصى أنواع الإكراه مثلما كانت النصرانية، بل لم ينتشر دين بالإكراه مثلما انتشرت هذه النصرانية المحرفة. هكذا كانت أوروبا غارقة في اضطهاد المخالفين في الدين أو في الطائفة والمذهب، كابتة لحريات الآخرين في العقيدة أو الرأي أو الفكر. ولسان حال باباواتها وقساوستها وملوكها يقول: ما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ولم يقتصر كبت الكنيسة واضطهادها لمن يخالفها في أمور الدين فقط، بل حتى من يخالفها في أمور دنيوية لا تتوافق مع تعاليم الكنيسة كالمسائل الفلكية. يعني كان عندهم حاجة اسمها الجغرافيا مثلا النصرانية أو المسيحية، نظريات معينة تتبناها مثلا النصرانيين، الأرض مثلا مسطحة، يجي واحد يثبت بالأدلة العلمية أن الأرض مكورة، ففي هذه الحالة ده يحاكم ويحرق بالنار. وده تاريخ معروف، يعني معروف جدا، يمكن موجودة روايات موجودة حتى الآن. يعني أعتقد في رواية اسمها أحدب نوتردام أو نوتردام، قصة معروفة بالمسلمين، هم ما لهمش علاقة بها، دي قصة وأعتقد بعد كده أخرجت في أفلام أو شيء من هذا، معروف تاريخ، هم يتكلمون عن تاريخهم اللي هي أن العداوة بين الدين والعلم، أن الإيمان عدو للعلم، في تصادم بين الدين وبين العلم. عشان كده عندهم دايما عشان يخرجوا من المأزق ده اللي هو التعارض بين حقائق العلم والفروض، يعني ما يدعيه دينهم، كان في تصادم شديد جدا بين العلم وبين الدين، فبالتالي طلعوا بقاعدة كده. والبغاوات عندنا يرددونها حتى اليوم، يقولك أنا أؤمن بقلبي لكن أفكر بعقلي، بمعنى أن ممكن العقل يمشي في طريق والقلب يمشي في طريق عكسي تماما، وممكن يجمع بين الاثنين، لأن يعني الإيمان ده مجرد حاجة في القلب، مش شرط تكون موافقة للعقل عشان يحلوا الإشكالية. حتى الآن يوجد عندنا ناس جهلة لا يفقهون ويدندنون كلب بغوات بنفس الكلام في حق الإسلام. الإسلام لم يعرف على الإطلاق أي صدام بين العلم، الحقائق العلمية، وبين الوحي الشريف على الإطلاق. لا يوجد عندنا شيء واحد فقط حصل فيه صدام بين الوحي وبين حقيقة علمية، ممكن الصدم مع نظريات لكن حقائق لا يمكن، لسبب بديهي جدا، أن الذي أنزل الوحي هو الله، والذي خلق هذا الوجود هو الله، فمصدر العلم هنا واحد، فكيف تتصادم حقيقة علمية مع نص من الوحي الشريف؟ هذا لم يقع أبدا. فالشاهد من الكلام يعني أن الكنيسة مش بس اللي يخالفها في قضايا دينية أو مذهبية، لا ده كمان اللي يجهر برأيه في الأمور الدينية يصادم ما تتبناه الكنيسة من آراء، وبالذات المسائل الفلكية. تعرفون طبعا كوبرنيكوس أو كوبرنيك، اللي هو كان له نظرية فلكية تقول بدوران الأرض، فطبعا هو يعني اتهمته الكنيسة ووقع في قبضة محاكم التفتيش، وحرمت كتابه، كتاب اسمه حركات الأجرام السماوية، ومنعت تداوله، حيث كانت الكنيسة تعتقد أن الأرض ثابتة وأنها مركز الكون. ثم بعث جردانو برونو هذه النظرية من جديد، فقبضت عليه محكمة التفتيش وسجن سنوات، عدة سنوات ظل مسجونا بسبب هذه النظرية. فلما أصر على رأيه أحرق برونو، ده جردانو برونو توفي سنة، أحرق سنة 1600 بسبب تبنيه لنفس هذه النظريات الفلكية. ثم أثبت جاليليو نظرية سابقيه تجريبيا، أثبتك التجربة العملية أن فعلا هذه الأمور يعني صحيحة. وطبعا جاليليو يعتبر أكبر وأشهر علمائهم في عصر النهضة، وهو أول من استخدم التلسكوب في دراسة الفلك، فأثبت نظرية السابقيه عن طريق التجارب، فسجن واضطهد مدة من الزمن حتى رجع عن قوله، اضطر يرجع عن قوله حتى لا يقتلوه حرقا. فهذه الحادثة وغيرها تظهر أن الكنيسة كانت تضطهد أيضا العلماء التجريبيين لمخالفتهم لها في الرأي، مما أوجد صراعا مريرا بين الكنيسة والعلم التجريبي، أدى لاحقا إلى قطيعة وفراق بين الدين والعلم، وبين الدين والدولة، وبين الدين وجميع شؤون الحياة. إذن كانت هذه، وهذا الكلام طبعا باختصار شديد فيما يتعلق ب يعني نشأة التعددية في الفكر الغربي. فهناك عدة مراحل، مرحلة وهي مرحلة الاضطهاد الديني، فكان رد فعل لهذا الاضطهاد طبعا الثورة على الكنيسة وعزلها عن الحياة كما سنبين إن شاء الله تعالى. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الصدام، دي طبعا كانت مرحلة طغيان الكنيسة، طغيان الكنيسة والبابوات. المرحلة الثانية مرحلة الصدام بين المفكرين الأحرار والكنيسة، اللي هم الليبراليين بقى، ليبرالز المتحررين من هذا السلطان وهذا القهر، بدأوا يصطدموا بالكنيسة. يقول لم يبدأ عصر التسامح والحرية الدينية فجأة، بل كان له مقدمات، فإنه حين اشتد الاضطهاد الديني وممارسات محاكم التفتيش البالغة في الظلم والجبروت، كان ذلك مؤذنا بإيقاظ الشعوب وفي مقدمتهم المفكرون الأحرار للمطالبة برفع الظلم ونيل الحرية والعدل. وكان من أوائل هؤلاء مارتن لوثر، وهو راهب أوغستيني، وهو مؤسس المذهب البروتستانتي، بروتستانتي يعني يحتج المحتجون. وطبعا هو تمرد على الكنيسة في أشياء كثيرة جدا، زي قضية سكوك الغفران وسلطة البابا وغير ذلك كما هو معلوم. فمن أوائل المتمردين كان مارتن لوثر الذي أنشأ المذهب البروتستانتي النصراني في ألمانيا. كذلك كان منهم كلفن، وهو رجل فرنسي نشر في فرنسا وسويسرا مذهب البروتستانت، وله يعني كتاب الأسس المسيحية. فظهرت على يد مارتن لوثر وكلفن حركة الإصلاح الديني البروتستانتي، الإصلاح الديني. ناضل لوثر ضد تعاليم البابوية والكنيسة الكاثوليكية والتي كان يطلق عليها تعاليم الشيطان، وبسبب ذلك حارب سلطة البابا وجعل السلطة الوحيدة في المسيحية هي سلطة الكتاب المقدس يعني عندهم، وكلمة الله هي النص. وقد ذهب لوثر إلى القول بأن الضمير هو الحكم في الأمور المتعلقة بالعقائد من ناحية توافر الإيمان من عدمه، وأن الإنسان حر في أن يؤمن أو لا يؤمن، ولا يمكن فرض معتقد بالقوة المجردة. وذهب إلى أن الحرية تكمن في ضمير الإنسان وروحه، وليس ثمة ما يربطها بحالته السياسية أو وضعه الاجتماعي. أما كلفن فقد اتفق مع لوثر في كون الإنجيل هو وحده المصدر للحقيقة المسيحية دون تفسيراته وشروحه، لأن هي التفسيرات والشروح كان في مشكلة كبيرة جدا عندهم، وهي أن الشروح شرح الإنجيل كان حكرا على رجال الكنيسة فقط، ليس من حق أحد على الإطلاق أن يفسر نصا مثلا في الإنجيل. فبالتالي كان رد الفعل إيه؟ النص هو الحجة، وليس الكنيسة لا تحتكر حق تفسير الإنجيل. الببغاوات عندنا يريدون أن يطبقوا نفس الشيء على الإسلام، فيصبح الكلام في مفاهيم الإسلام ده وتفسير الآيات والأحاديث وكذا حق لكل الناس. طيب احنا نحن لا ندعي أن رجال الدين كما يسمونهم هم يحتكرون تفسير القرآن، لكن نقول الذي له الحق هو العالم المتخصص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والباب مفتوح ليس حكرا لأحد، ولكن لابد أن تأتيهم من الباب، تتمكن من اللغة العربية، تدرس علوما معينة تؤهلك لتفسير القرآن. أما أن كل من هب ودب يعطي نفسه الحق تأثرا بإيه؟ بنفس المفاهيم الغربية، مع وجود الفارق الشديد بين أوضاعهم وبين أوضاع أهل التوحيد وأهل الإسلام. اتفق كلفن مع لوثر في أن الإنجيل هو مصدر الحقيقة دون تفسيرته وشروحه، وأن عقيدة التثليث لا تقبلها المسيحية الصحيحة. وذهب كلفن إلى القول بأن الجماعة وجدت من أجل القيام بمصالح الأفراد والقضاء على الرذائل ونشر الأمن والطمأنينة بين الناس حتى تحفظ لكل فرد حقه وحريته، ولتؤكد العلاقات بين الناس على أسس من حسن النية بعيدا عن الغش والخداع. كانت حركة الإصلاح الديني البروتستانتية قد أسهمت بدعوتها هذه في غرس بذور التسامح والحرية الدينية، وشجعت حركات وطوائف أخرى تدعو لذلك. إلا أنها حينما حالفها القوة وصلت نفس الكنيسة البروتستانتية هي نفسها هي اللي فتحت باب الإيه؟ التسامح الديني والحرية إلى آخره، لكن نفس الكنيسة البروتستانتية لما أصبحت في يديها السلطة مارست نفس الإيه؟ الاضطهاد على الناس. فحينما حالفها القوة والسلطان دعت كنيسة البروتستانتية إلى فرض أرائها على الناس فرضا، واضطهدت مخالفيها وتنكرت للتسامح والحرية الدينية التي كانت تدعو إليها. وظهرت طائفة الموحدين الطليان التي نبذ زعيمها سوسينوس عقيدة التثليث وصاغ عقيدة التوحيد المسيحية وحرم الاضطهاد وأفسح المجال واسعا أمام حرية الضمير وأمام تأويل الأناجيل، واعتبر أن محاولة فرض مذهبهم على الناس تناقض بين، وأصدروا موضوع تحريم الاضطهاد سنة 74 و500 و1000. وكان من المفكرين الأحرار الذين أسهموا في ظهور التسامح الديني سبينوازا، ألف كتاب رسالة في اللاهوت والسياسة كان له تأثير كبير، أوضح فيه أن تفسير الدين ليس قاصرا على رجال الكنيسة وحدهم، فهم ليسوا أنبياء يوحى إليهم، ودعا إلى حرية الفكر وأكد أنها حق طبيعي لكل إنسان. يقول إن الغاية القصوى من تأسيس الدولة ليست السيادة أو إرهاب الناس أو جعلهم يقعون تحت تأثير نير الآخرين، بل هي تحرير الفرد من الخوف بحيث يعيش كل فرد في أمان بقدر الإمكان. فالغاية من تأسيس الدولة ليس تحويل الموجودات العاقلة إلى حيوانات أو آلات صماء، بل إن المقصود هو إتاحة الفرصة لأبدانهم وأذهانهم كيما تقوم بوظائفها كاملة في أمان تام، بحيث يتسنى لهم أن يستخدموا عقولهم استخداما حرا دون إشهار لأسلحة الحقد أو الغضب أو الخداع. فالحرية إذن هي الغاية الحقيقية من قيام الدولة، وإن أي محاولة لإرغام أناس ذوي آراء مختلفة بل متعارضة على ألا يقولوا إلا ما تقرره السلطة العليا تؤدي إلى أوخم العواقب. فالسلطة السياسية تكون أشد عنفا إذا أنكرت على الفرد حقه في التفكير وفي الدعوة لما يفكر فيه. إذن أفكار سبينوازا كانت مناهضة للتعصب والاضطهاد الديني، ودعا إلى ترك الناس أحرارا في أفكارهم، بل أوجب على الدولة حماية هذه الحرية. وذهب إلى تأصيل مبدأ التعددية حين طالب الدولة بعدم إرغام المختلفين على أن يقولوا بقولها، بل يجب عليها أن تسمح لهم بالتفكير الحر والدعوة لأفكارهم. من الأمور المهمة التي أسهمت في مقاومة اضطهاد الكنيسة بجانب ظهور الصدام بين المفكرين الأحرار وبين الكنيسة، أيضا ظهور بعض النظريات والحقائق العلمية، حيث كان أول صدام حدث بين الكنيسة والعلماء التجريبيين كان في موضوع دوران الأرض من عدمه، إذ كانت الكنيسة هي موضوع يعني كروية الأرض، مش عارف الناس تستغربها إزاي وإحنا شايفين كل الأجرام السماوية كروية، مش معنى الأرض هتكون استثناء وتكون مثلا مسطحة، ما إحنا شايفين مش بتتحرك الأجرام السماوية تتحرك وكلها دائرية، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من عدم التفاوت بيكون في السطح الإيه؟ الكروي، غير لو كان مثلث أو غير ذلك من الأشكال. فهذا شيء طبيعي، احنا اصلا بنشايفين حركات الشمس والقمر والكواكب، فهي في السماء وتتحرك. فكان أول موضوع حصل اصطدام بين الكنيسة وبين العلماء التجريبيين هو موضوع دوران الأرض من عدمه، إذ كانت الكنيسة تقول إن الأرض ثابتة وإنها مركز الكون، والعلماء يقولون إنها تدور، وأثبتوا ذلك تجريبيا، واقتنع كثير من الناس بقولهم، وفقدوا الثقة في الكنيسة وشكوا في سلامة معلوماتها، وأعطت هذه القضية الأولوية للتجربة والبحث العلمي في الوصول إلى الحقائق. وأصبح النزاع بين العلماء التجريبيين وحجج الكنيسة الواهية نزاعا بين النص الذي تعتمد عليه وبين العقل والنظر الذي استند إليه العلماء. وثار العلماء ودعاة الفكر الحر مطالبين بتقديس العقل، ردود فعل، كلها ردود أفعال، تقديس العقل مش النص، واستقلاله بالمعرفة بعيدا عن الوحي، طبعا الوحي المزعوم، لأن الوحي الحقيقي يستحيل أن يتعرض مع العقل، لكن الوحي يعني المزعوم اللي هو في أناجيلهم. فظهر ديكارت وهو فيلسوف ورياضي وفيزيائي فرنسي اعتمد طريقة الشك المنهجي كما هو معلوم. فظهر ديكارت يدعو إلى تطبيق المنهج العقلي في الفكر والحياة العامة، واستثنى من ذلك الدين والعقائد الكنسية والنصوص المقدسة، يعني نعزل النصوص الدينية كده لوحدها وحدش تعرض لها، لكن فيما عدا ذلك يبقى في مجال مفتوح لتطبيق المنهج العقلي. ثم ظهر جون لوك وهو فيلسوف إنكليزي، وكان أكثر جرأة حين طالب بإخضاع الوحي للعقل عند التعارض. فيبقى ديكارت دعا لتطبيق المنهج العقلي في الفكر والحياة واستثنى أمور الدين والنصوص إلى آخره. أما جون لوك فهو إيه؟ زاد على ذلك أنه طالب حتى نصوص الوحي عندهم أيضا لابد أن تخضع للعقل عند التعارض، قائلا من استبعد العقل ليفسح للوحي مجالا فقد أطفأ نور كليهما. يبقى أطفأ نور الوحي ونور العقل. وكان مثله كمثل من يقنع إنسانا بأن يفقع عينيه ويستعيض عنهما بنور خافت يتلقاه بواسطة المرقب من نجم سحيق. كما دعا إلى تطبيق مبدأ التسامح الديني وإعطاء الحق لكل إنسان في أن يعتنق ما يشاء ويكفر بما يشاء من الأديان والمذاهب. يبقى ده فيما يتعلق بجون لوك، وطبعا له تأثير كبير جدا في تأسيس المذهب الليبرالي. ثم جاء إسحاق نيوتن المعروف طبعا إنجليزي، اكتشف قوانين الجاذبية وهو الذي أسس لحساب التفاضل. فجاء إسحاق نيوتن بنظرية الجاذبية مؤيدة بقانون رياضي مضطرد، فانبهرت عقول الفئات المثقفة وأحسوا بنشوة انتصار عظيمة، وتأكدت بهذا القانون صحة نظرية دوران الأرض، واهتز موقف الكنيسة وتداعت حججها الواهية أكثر من ذي قبل، ولجأت إلى التعسف والعنف، وهاجمت نيوتن بحجة أن نظرياته تفضي إلى إنكار وجود الله بنفي العناية الإلهية من الكون. وكانت نظرية نيوتن من أعظم النظريات العلمية أثرا في الحياة الغربية، فهي التي وضعت أساس الفكر المادي الغربي، وإليها يعزى السبب في نجاح كل من المذهب العقلي والمذهب الطبيعي وظهور الإلحاد وإنكار الوحي، يرجعان إلى هذه النظرية من قريب أو بعيد، وإن كان ذلك ظهر جليا فيما بعد. مع مرور الوقت ازداد ظهور النظريات العلمية التي يرتقي بعضها إلى مستوى الحقائق العلمية مخالفة لتعليم الكنيسة ولما تنسبه للكتاب المقدس، فتزداد ثقة كثير من الناس بالعلم التجريبي ويزداد شكهم في الكنيسة ورجالها وكتابها، ويكثر الناقمون الناقدون وترتفع أصواتهم. فهذا فولتير وهو زعيم من زعماء حركة الفلسفة المادية ومقاومة الكنيسة. فولتير ينتقد الطقوس السبعة التي تؤمن به الكنيسة أو الأسرار السبعة، ويسخر من كتابهم المقدس سخرية لاذعة تظهر في قوله تعليقا على معلومات التوراة الجغرافية. والعياذ بالله طبعا حكاية الكفر ليست بكفر، ففولتير بيسخر من نصوص الكتاب الإنجيل أو التوراة المتعلقة بالإيه؟ ببعض الحقائق الجغرافية، فيقول فولتير والعياذ بالله: من الواضح أن الله لم يكن، استغفر الله، قويا في الجغرافيا والعياذ بالله، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولم يتوقف فولتير عند نقد الكنيسة وتعاليمها فيما يتعلق بالعلوم الكونية، بل تجاوز ذلك إلى نقدها في عقيدة الثالوث والخطيئة الأولى والشعائر التعبدية، وذهب إلى المطالبة بتنحية الدين عن الدولة والحكم، فكان بذلك من أوائل المؤصلين للعالمانية. يقول: إن التوحيد بين الدين والدولة لهو أبشع نظام، لذلك يجب إلغاؤه وإقامة نظام آخر يخضع فيه رجال الدين لنظم الدولة ويخضع فيه الراهب للقاضي. وقال: إنه لا يمكن طاعة البشر باسم طاعة الله، لا بد من طاعة البشر باسم قوانين الدولة. أصل الحديث ذو شجون، يعني الواحد طول ما بيتكلم بيفتكر الإخوة الليبراليين اللي بيتكلموا كلام أبشع، يعني يقترب من واحد يقول لك الإسلام دين ودعوة، وإن الدولة دي انتهت بقتل سيدنا عمر رضي الله، باستشهاد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، الدعوة الدولة الإسلامية انتهت. ثم تكاثرت النظريات والمذاهب الفلسفية المناهضة للكنيسة والداعية للخروج عن سلطانها، وبعضها كانت نظريات إلحادية تسعى إلى تقويض الدين واجتثاث مبادئه من النفوس، ومن ثم أثرت في إطلاق حريات الناس في الاعتقاد وشيوع التسامح الديني. ونذكر الآن بعض هذه النظريات والفلسفات المناهضة للكنيسة. كل هذا كلها ردود أفعال للقهر والتعذيب، حاكم التفتيش، سكوك الغفران، قرارات الحرمان، القهر والذي ذاقه الناس من الكنيسة وبجهلها ويعني جبروتها. فمن هذه النظريات المناهضة للكنيسة نظرية العقد الاجتماعي، تهدف هذه النظرية إلى استبدال المصالح الاجتماعية والروابط النفعية للأفراد بالأخلاق والنظم والتشريعات الدينية. يعني بدل تقديس الله وعبادة الله تحل مكانها فكرة تقديس وتعظيم المجتمع ممثلا في الوطن أو القومية. فدي بالنسبة لنظرية العقد الاجتماعي، استبدال المصالح الاجتماعية المتبادلة، الروابط النفعية للأفراد بالأخلاق والنظم والتشريعات الدينية، وتحل فكرة تقديس وتعظيم المجتمع ممثلا في الوطن أو القومية محل تقديس الله تعالى وعبادته، وذلك ما نادت به الثورة الفرنسية لاحقا. بعد ذلك في نظرية القانون الطبيعي، ويرى أصحاب هذه النظرية أن هناك حقوقا طبيعية للناس سابقة على وجود الجماعة وسابقة على وجود السلطة، وهي حقوق فطرية لصيقة بالإنسان ولا يجوز الانتقاص منها، ويجب على السلطة الحاكمة تقريرها واحترامها بوصفها مثلا عليا يجب التقيد بها. تكمن خطورة انحراف هذه النظرية اللي هي الايه؟ القانون الطبيعي، أن أصحابها يرون وجوب إلغاء الدين، يجب إلغاء الدين ليحل محله القانون الطبيعي والدين الطبيعي. يقول فولتير وهو أحد رواد هذه النظرية: إن دين أهل الفكر، اللي هو الدين الطبيعي بقى، إن دين أهل الفكر دين رائع خال من الخرافات والأساطير المتناقضة، وخال من العقائد المهينة للعقل والطبيعة. لقد منع الدين الطبيعي آلاف المرات المواطنين من ارتكاب الجرائم، أما الدين المصطنع فإنه يشجع على جميع مظاهر القسوة، كما يشجع على المؤامرات والفتن وعلى أعمال القرصنة وقطع الطريق، ويسير كل فرد نحو الجريمة مسرورا تحت حماية قديسه. طبعا هو له حق، ما هو الدين بالوضع اللي كان في أوروبا ده اللي هو مرض كل أنواع الظلم الذي وعقيدة وثنية تثليثية شركية ومناقضة للفطرة وكركرس اعتراف وزكوك حرمان وبيع سكوك الغفران في الجنة وكل هذا القهر السياسي والاضطهاد للمخالفين حتى في داخل المذهب في الدين الواحد وكل هذا. فهم هو يقول إن دين أهل الفكر الدين اللي احنا عاملينه بنفسنا ده دين رائع خال من الخرافات لأن الديانة تلك الديانة قدمت لهم الأساطير والخرافات المتناقضة وخال من العقائد المهينة للعقل كالتثليث مثلا أو تقديس البابوات ما كل ده بيهين العقل الإنسان. لقد منع الدين الطبيعي آلاف المرات المواطنين من ارتكاب الجرائم أما الدين المصطنع فإنه يشجع على جميع مظاهر القسوة. كان المفروض يقول الدين بتاعه هو ما يعممهاش على جميع الأديان وكان بكان دين مصطنع فهو يجهل أن هناك الدين الحق الذي هو دين الإسلام. فبيقول الدين المصطنع يشجع على جميع مظاهر القسوة كما يشجع على المؤامرات والفتن وعلى أعمال القرصنة وقطع الطريق ويسير كل فرد نحو الجريمة مسرورا تحت حماية قديسه. بعد ذلك جاءت نظرية أخرى من هذه النظريات المضادة للكنيسة وهي نظرية داروين وهي تفترض أن الحياة في الكائنات العضوية تتطور من السهولة والدقة إلى التعقيد. ثم استغلت النظرية وانبثق عنها تفسيرات وتطبيقات أخرى فذهبت إلى أن كل شيء في الحياة يتطور حتى الدين والفكر والعقل والتاريخ فخلطت الدنيا بالدين والشهادة بالغيب وجعلتها في ميزان واحد فقالوا بأن الدين تطور يعني التطور الأول في الجسم أو في الكائنات الحية ثم بعد ذلك توسعوا في معنى التطور إلى أن التطور كمان في العقيدة. بس هي النظرية مبنية على أساس إيه؟ تطور العقيدة على أساس أن الدين صناعة بشرية مش نزل من السماء ده إحنا اخترعنا حاجة اسمها دين وتوحيد وإله فهي نتاج بشري مش منزل من السماء بالوحي. فيزعمون ما يقوله كثير من الجهل أيضا عندنا والببغاوات أن الدين تطور أن البشرية الأصل فيها كانت على الشرك والوثنية عبدوا الأول الكواكب والمظاهر الطبيعة والأشجار والأحجار والأصنام وبعدين حصل نوع من الترقي أكثر فأكثر فكلما ترقت البشرية فكانت قمة هذا الترقي اختراع فكرة الإله. يبقى دي والبعض مش بيستحي انه يعني يفاخر بان القدماء المصريين اول من اخترع فكرة توحيد الالهة وهي مش توحيد ولا حاجة اللي هي بتاعت اخناتون مش كده كانت نفرت يعني تلت الهة توحدت في اله واحد هو الشمس فهي برضو ثالوث مش توحيد ولا حاجة. فبيقول لك يعني ان احنا اللي اخترعنا التوحيد التوحيد ليس اختراعا آدم عليه السلام خلق في أكمل صورة على الإطلاق لا إرد بقى ولا شمبانزي ولا حاجات من دي وكان في أكمل خلق لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. أيهما يليق بكرامة الإنسان إن تقول إنك أنت أصله إرد أو شمبانزي أو هو شمبانزي أولاد عم لا دي حقيقة مش نكتة. هو بيقول إن في الحلقة المفقوده اللي هي مفقوده بين الشمبانزي وبين الإنسان ف ده أكرم الإنسان ولا الإنسان يبقى خلق كده خلقا متميزا بيد الله سبحانه وتعالى ونافخ فيه من روحه تشريف وأسجد له ملائكته. لأن تبقى لهذه النظرية أنت بتشوف الرسومات طبعا تطور الإنسان بيتطور إزاي ومنحني وعمل جسمه كله شعر زي الغوريلا والأشياء دي وفي الآخر خاص بيقدر يمشي ده نوع من الكذب والدجل. أولا نظرية التطور انتهت تماما من الناحية العلمية أصبحت خرافة مرمية في المتاحف التاريخية ما انتهت يعني علم الجينات وثبت ان حصل تزييف في بعض الحفريات والحاجات دي عشان تؤيد النظريه تفبركت يعني فهي نظريه فاشله تماما واضح. ثم ان حتى اللي ادعاها قال انها نظريه ما قالش انها حقيقه هي وجهه نظر وخلاص. فالشاهد يعني من الكلام هم عمموا ذلك على الدين بحيث ان الدين كمان حصل فيه تطور وخلاصه الكلام ان هو الدين ايضا اختراع بشري اكتشاف بشري وليس يعني وحي من السماء. فرق شاسع جدا بين نظرة الإنسان إلى الإسلام إلى الإنسان وتكريمه واحترامه وتشريفه ولقد كرمنا بني آدم كرمنا فطبعا طبقا لهذا يبقى آدم اللي هو أبو البشر والعياذ بالله. يعني ده كان إنسان يعني إيه كأنه متخلف والعياذ بالله، لأن الإنسان الأول إنسان يعني جاهل لسه بينمو، فبالتالي هذا متعرض تعارضا شديدا مع القرآن الكريم. ويقولنا للملائكة اسجدوا لآدم وعلم آدم الأسماء كلها، فلما أظهر شرف آدم على الملائكة بالعلم أمرهم بالسجود له تكريما له. واضح؟ آدم عليه السلام فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يعني يعرف ربنا. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ده برضو ده إنسان يعني متخلف عقليا ولا إنسان في غاية يعني السمو والاستواء والقوة كما قال الله سبحانه وتعالى. على أي الأحوال ليس المناسب لأن نتكلم بالتفصيل في قضية نظرية داروين، هي استثمرت في رغم أن هي برضو لا تؤسس لا تصرح لأن تؤسس الإلحاد، لكنها استغلت في نشر الإلحاد. لأن هي حتى لو هو جدلا في النهاية بيقول أن خلية واحدة وخلية مش عارف اتطورت وحصل كذا وكذا، طيب من خلق الخلية؟ ما زال السؤال يعني قائمة. لكن عموما نظرية داروين أصبحت من الأشياء المرمية في متاحف التاريخ إن لم تكن مزابل التاريخ. نعم، فهم يعتقدون أن الدين تطور من تعدد الآلهة والبدائية عبر المراحل التاريخية حتى وصل إلى الاعتقاد بالإله الواحد والتشريعات الراقية بزعمهم. فالعقيدة في زعمهم هي نتاج بشري تطور في حياة البشر من السذاجة إلى الرقي، بل إن الله والعياذ بالله فكرة تطورت في تفكير البشرية، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لكن يؤخذ من مثل هذه النظريات إيه؟ أنه لا شيء عندهم ثابت ولا قابل للثبوت، الدنيا دائما بتتطور، فعقائد اليوم وأديانه شيء قابل للتطور والإعادة، والثبات عندهم فكرة رجعية غير علمية. وطبعا نظرية داروين كان لها يعني أثار هائلة جدا في التفكير الغربي وفي إشاعة الإلحاد. هكذا توالت النظريات والمذاهب والفلسفات وتعاقب الفلاسفة والمفكرون، والكل يلتمس حلا للغز الحقيقة الغامض ويروم كشفا لسر الكون العظيم، واستهلكت طاقات البحث رؤوسا شامخة، وابتلع عباب الفكر أعمارا كاملة، ومع ذلك لم يزد لغز الحقيقة إلا تعقدا وإبهاما، ولم يزد سر الكون إلا غموضا وخفاء. ولو قدر للعالم الغربيين جريمة الغربيين في أوروبا أنهم لما تمردوا على الكنيسة وثاروا ضد هذا الدين الباطل لم يبحثوا عن الدين الحق، فعمموا الحكم أن يجب فصل الأديان، اللي هي أساسا فصل الكنيسة عن الدولة أو بعد كده بقت عن الحياة. فدي رد فعل لفعل، فلم يبحثوا عن الدين الحق، لكن عمم بعد ذلك على جميع الأديان أن ينبغي أن تفصل عن يعني الحياة. يقول ولو قدر للعالم الغربي أن يهتدي لنور الإسلام ودين الله الحق لانحلت أمامه الألغاز المحيرة، ولا ظهرت له الحقائق الدامغة، ولا هدي إلى صراط مستقيم، ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا. هذه الأفكار والنظريات والمذاهب زلزلت العقائد الدينية عند الغربيين، وانتشر بينهم الإلحاد، وتهدمت الأخلاق، ومن ثم فقدت الكنيسة مهابتها وسلطانها، ومن ثم انتهى زمن الاضطهاد الديني وشاعت حرية الاعتقاد في الغرب. أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة ظهور العلمانية والديمقراطية والتعددية، وترجع بداية فكرة العلمانية إلى حركة الإصلاح الديني البروتستانتية في القرن السادس عشر الميلادي، حيث قاومت الطغيان الكنسي واستنكرت السلطة المطلقة التي جمعت بين الكنيسة والدولة. ثم تتابع المفكرون الأحرار يطالبون بتنحية الدين عن شؤون الدولة والحكم، فظهر في القرن السابع عشر سبينوزا الذي قال إن الغاية القصوى من تأسيس الدولة ليست السيادة أو إرهاب الناس أو جعلهم يقعون تحت تأثير نير الآخرين، بل هي تحرير الفرد من الخوف. فالحرية إذن هي الغاية الحقيقية من قيام الدولة. وإن أي محاولة لإرغام الناس، لإرغام أناس ذوي آراء مختلفة بل متعارضة على ألا يقولوا إلا ما تقرره السلطة العليا تؤدي إلى أوخم العواقب. وكان جون لوك من أبرز الداعين إلى الحرية الدينية والفصل بين الكنيسة والدولة، حيث قال: ولما كان المجتمع المدني غير قائم على مصالح الكنيسة فليس على الدولة أن تراعي العقيدة الدينية في التشريع، لأن حتم الفصل بين الدين والدولة، والدولة المدنية بمعنى أن الدين لا دخل له فيها على الإطلاق. فيقول المجتمع المدني مش مسؤول عن هو يراعي مصالح الكنيسة أنه مدني، واضح؟ فليس على الدولة أن تراعي العقيدة الدينية في التشريع، ومن المرفوض القول بدولة مسيحية لا مكان فيها لبقية الأديان. فمبدأ الدولة يعني أن يستمتع كل مواطن بجميع حقوقه دون تفرقة بين المذاهب والأديان. فيجب على الدولة أن تجيز أنواع العبادة وتدع الكنيسة أن تحكم نفسها بنفسها فيما يتعلق بالعقيدة والعبادة، وفي ظل القوانين العامة التي تكفل الحرية الأمن لأفراد المجتمع المدني. ومن الأقوال الشهيرة اللي هو استعملها لنشر مبدأ التسامح الديني إنه لو كان من المحتم أن تفرض المسيحية على الكفار بالقوة لكان من الأيسر أن يقوم الله بهذا العمل. واحد جاهل بربنا بقى بيقول كلام، طبعا هو ربنا بيقول لا إكراه في الدين. وقال أيضا: واجب الدولة أن تجيز كل ضرب أي نوع من ضروب العبادة الخارجية دون أن يكون من حقها التدخل لتوقيع العقوبة على الأفراد لما يقترفونه من آثام، اللهم إلا إذا كان فيها تعد على حقوق الغير. طبعا في هذه النقطة بيفترق افتراق كل عن الشريعة الإسلامية، والبحث ده في الحقيقة من الخطأ أن الإنسان يركز على جزء منه ولا يستكمله إلى نهايته، لأن كل فقرة تحتاج رد عليها أحيانا في تصادم مع النظام الإسلامي. فبالتالي نرجو الإخوة اللي حضروا الأجزاء الأولى دي كملوا معنا للآخر عشان تكتمل الصورة، واضح؟ لأن طبيعة البحث إن إحنا بنترقى فيه من مرحلة إلى مرحلة، فكلام يبنى على ما سبقه، وقد يأتي الآن كلام ثم يأتي الرد عليه متأخرا فيما بعد. في القرن 18 ظهر فولتير ودعا صراحة إلى فصل الدين عن الدولة، حيث قال إن التوحيد بين الدين والدولة لهو أبشع نظام، لذلك يجب إلغاؤه، وإقامة نظام من آخر يخضع فيه رجال الدين لنظم الدولة ويخضع فيها الراهب للقاضي. وقال إنه لا يمكن طاعة البشر باسم طاعة الله، لا بد من طاعة البشر باسم قوانين الدولة. وألف فولتير كتابا بعنوان مقبرة التعصب الديني، قال فيه إن من يعتنق دينه من غير تفكير شأن السواد الأعظم من الناس كالثور الذي يستسلم للنير يحمله راضيا. وتبعه جان جاك روسو، حيث ذهب إلى أنه لا علاقة للدين بالسياسة. المهم الجماعة الغربيين لما بيلمعوا المفكرين بتوعهم وبيفرضوهم علينا فرضا بيخبوا العورات بقى. يعني جان جاك روسو ده كان من يعني أشد الناس دعاية للتمييز العنصري، وكان يقول على الأفارقة ذوي البشرة السوداء والأنف الأفطس، يقول إن بشرتهم سوداء وأنوفهم فطساء بطريقة بحيث يستحيل معها أن يكون هؤلاء منتمين الجنس البشري أو أنهم يستحقوا الخلاص، يعني المزعوم اللي المسيح بيهبه للبشر، فذول مش من البشر أكيد، يعني ملهمش روح بشرية. لما يتقال جان جاك روسو بيمدحوه وبينفخوا فيه، أما يجيبوا بقى أمثال هذه التصريحات وهذه العقائد اللي هي النظرة العنصرية للملونين أو السود أو الإنسان يميز ضده بسبب ملامحه الخارجية، فطبعا هذا جاهلية جهلاء وانحراف شديد. لكن ما بيجيبوش سيرة الأشياء دي لما بيكلموا على يعني رموزهم. المهم جان جاك روسو ذهب إلى أنه لا علاقة للدين بالسياسة، وقال إن الشعوب القديمة كانت تعبد الملوك، وكان لكل دولة ملكها وإلهها في الوقت نفسه، فكانت السياسة والدين شيئا واحدا. ولكن الأديان ومن بينها المسيحية فصلت بين العالم المادي والعالم الروحي، فهي تتعلق بالعالم الروحي ولا تشرع للمجتمع السياسي. فلماذا لا يكون لهذا المجتمع دين سياسي خاص؟ بمعنى ان الدين له الناحية الروحية بس، اما الحياة فلها دين سياسي. دين سياسي مع التجاوز طبعا السماء كلمة الدين، لكن هو يقصد ايه؟ الفصل بين الدين والدولة. الدين ده مجاله الروح والضمير والحاجات الداخلية في الانسان او جوه جدران المعابد. اما الحياة فلا، الحياة لها دين مخالف لدين الايه؟ الروحاني. يقول وجاء من بعدهم كاتب ثائر هو ويليام جيدوين، نشر سنة 1793 كتاب العدالة السياسية، حيث كان دعوة صريحة إلى العلمانية. تتابعت الأصوات المطالبة بإلغاء هيمنة الكنيسة على الدولة والمطالبة بحرية الاعتقاد والرأي، وتضافرت جهود العلماء والمفكرين، وساعدتهم الأحداث والتغيرات السياسية حتى وقع الفصل العملي بين الدين والدولة، وتقررت حرية الاعتقاد في المواثيق والدساتير الرسمية. ننتقل هذه المرحلة بقى اللي هي مرحلة تم فيها فصل الكنيسة عن الدولة وقرر مبدأ حرية الاعتقاد. يقول عانى العالم الغربي كثيرا من الاضطهاد الكنسي ومن الحروب الطاحنة الكثيرة التي خاضها مع الغير أو التي كانت بين الطوائف النصرانية نفسها، وكانت باسم الدين، وكانت تحركها الكنائس مستغلة نفوذها على الدولة، حتى حان الوقت المناسب بعدما تكاملت الأسباب وتتابعت الأحداث لتنحية الكنيسة ودينها عن شؤون الحكم والدولة. فكان أول ما حدث ذلك في أمريكا في مستعمرة خليج ماساشوستس، حيث كانت الطائفة المسيطرة غير متسامحة على الإطلاق مع الآخرين، حتى فر منها أحد رجال الدين إلى مستعمرة رود آيلاند، واستقطب الفرق المضطهدة وأسس مكان سماه مدينة الله. يبقى الناس اللي اضطهدوا اتجمعوا من كل مكان في رود آيلاند وعملوا مدينة الله. نص ميثاق المدينة على أن حكم الأغلبية يجب المحافظة عليه فقط في الأشياء المدنية، ثم انضمت المدن القريبة إلى مدينة الله، فأعلنت مقدمة الوثيقة التي أسست المستعمرة الجديدة، وفيها يجوز لكل الناس أن يتكلموا بما تمليه عليه ضمائرهم، وكل شخص باسم الله. ثم منحت رود آيلاند في النهاية ميثاقا ملكيا سنة 1633 ميلاد، بأنه لا يجوز في أي وقت من الآن فصاعدا ولا أي حال التعدي على أي شخص أو عقابه أو إقلاقه أو استدعائه لسؤاله عن أي خلافات في الرأي في المسائل الدينية، وكل الناس لهم حق في جميع الأوقات من الآن فصاعدا بحرية وبشكل كامل في أحكامهم الخاصة وسرائرهم في مسائل الشؤون الدينية، ولهم أن يتمتعوا بها. فكانت تلك الوثيقة الدستورية تمنح الحكام سلطة مدنية وتمنعهم من التدخل في شؤون الدين. في أمريكا أيضا حين استقلت المستعمرات عن إنكلترا صدر الدستور الاتحادي، وكان دستورا مدنيا، وسمح لكل ولاية أن تأخذ بفصل الكنيسة إذا شاءت. ثم اكتملت الحرية الدينية في الولايات المتحدة الأمريكية بصدور التعديل الدستوري الأول، والذي ينص على أنه لن يصدر الكونغرس أي قانون خاص بالأديان أو يمنع حرية ممارسته أو يحد من حرية التعبير أو الصحافة أو يحد من حق الناس في عقد اجتماعات سلمية وحقهم في التماس إنصاف من الحكومة من ضيم وإجحاف. في إنجلترا صدر مرسوم التسامح الديني سنة 1609، استمدت يعني منه الحرية الدينية كاملة. في فرنسا نفس الشيء، صدر مرسوم يمنح البروتستانت حرية العبادة، وبعدين ألغي تحت ضغط الكاثوليك، ألغوا مرسوم تحرية العبادة ده في فرنسا. في سنة 1598 صدر مرسوم آخر يمنح فيه البروتستانت حرية العبادة في كل البلاد الفرنسية باستثناء باريس وبعض الأقاليم، ثم ألغي بعد ذلك. ثم في سنة 1789 حصل إيه؟ ثورة فرنسية التي كانت فاتحة عصر جديد في التاريخ الغربي، حيث توالت بعدها الثورات في جميع أنحاء أوروبا، وكانت إيذانا بانهيار النظام الإقطاعي وانهيار نفوذ الكنيسة، ومن ثم فصل الكنيسة عن الدولة وتقرير حرية العقيدة وجميع الحريات وتقرير حقوق الإنسان في مواثيق ودساتير رسمية. إعلان حقوق الإنسان في فرنسا كان نصه أو المادة العاشرة: لا يجوز التعرض لأي شخص كان بسبب آرائه حتى الدينية منها إذا كانت لا تمس في مظاهرها النظام العام الذي يقيمه القانون. وهكذا يعني تتابعت القوانين في أوروبا وبالذات في فرنسا على فصل الكنيسة عن الدولة وعلى حرية الاعتقاد الإقرار بها يعني. ثم صدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وفيه نص على حرية الاعتقاد، بيقول إيه: لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على وحده على حدة. فحرية الإنسان بالمفهوم الغربي وحرية الاعتقاد يعني حرية الإنسان في أن يعتقد ما يشاء من دون حد أو ضابط، وحريته في تغيير دينه وأن يعلن ذلك، ولا يحق لأحد منعه ومحاسبته لأنها حرية مكفولة. أخيرا نركز على مبادئ العلمانية والديمقراطية وإيه علاقتها بمبدأ التعددية، يعني العلمانية ونظامها السياسي الديمقراطي لها مبادئ وأسس، من خلال هذه الأسس انبثقت فكرة التعددية. أهمها أولا حرية العقيدة والرأي، فالديمقراطية تقوم على مفهوم حرية العقيدة وحرية الرأي وأنها مطلقة للشعب، فله اختيار ما شاء من العقائد والأفكار والمفهومات، وليس للدولة أي حق في منع أي أحد من اعتقاد ما يشاء شريطة ألا يؤذي الآخرين. وذلك لأن العقيدة، طبعا عقيدة وفقا للمفاهيم الغربية، هي علاقة خاصة بين المرء وربه، دي اختيار شخصي بحت ملوش علاقة بعلاقات الناس ببعضها أو بالحياة العامة، لكن دي حاجة بينك وربنا فقط. وما دامت تندرج تحت إطار الخاص اللي هي الشؤون الخاصة بالأفراد، فلا يجوز للدولة أن تتدخل فيها مطلقا. فالدولة العالمانية الديمقراطية تؤمن بحرية العقيدة والرأي، وتترك الأفراد فيها يعتنقون ما شاءوا، ولا دخل لها فيما يحمله الأفراد من معتقدات وأراء لأنها مسألة فردية شخصية بحتة. هذا هو الأساس الذي بني عليه فيما بعد مفهوم التعددية في الفكر الديمقراطي الغربي. فالتعددية تعني الحق المطلق في الاختلاف العقدي والفكري في المجتمع، وفي حق كل فرد أو جماعة في الدعوة إلى ما يؤمنون به من منطلق حرية الفكر والعقيدة. يقول جون ستيوارت ميل في هذا الصدد: مهما كان اعتقاد المرء راسخا ليس فقط في زيف رأي ما، بل في نتائجه الضارة حتى في فساده أخلاقيا وإلحاده، فإنه يدعي العصمة، وإن كان يؤيد الرأي العام في بلد أو في عصر من يحول دون الاستماع إلى ما يقال في الدفاع عن ذلك الرأي. إذن يبقى أول من بثق عن العلمانية والديمقراطية هي مبدأ الحرية العقيدة والرأي، والذي ظهر بعد ذلك في قضية التعددية. المبدأ الثاني انعدام الثوابت العقدية. فالديمقراطية نظام لا ديني يبعد الدين عن شؤون الحياة، ومن ثم تنعدم فيه القواعد العقدية أو الفكرية التي يعول عليها لمعرفة الحق من الباطل، فالفكر الديمقراطي الغربي لا يحدد ثوابت عقدية وفكرية. فيش حاجة اسمها ثابت، كل شيء بيتطور وبيتجدد، وبالتالي لا توجد ثوابت عقدية ولا فكرية ولا ثوابت للغايات الاجتماعية خارج إطار الاختيار الفردي. ومن ثم غايات الفرد الخاضعة لرغباته والمتغيرة وفقا لحاجاته هي الثوابت المقدسة في الفكر العالماني الغربي. يبقى كل واحد يعمل الثوابت له هو، يفصلها على مقاس هواه، واضح؟ وهي دي الشيء الوحيد المقدس في الفكر العالماني أو الديمقراطي، إن مفيش ثوابت، مفيش حاجة ما مقدسة خالص إطلاقا في الغرب. ما عندوش شيء مقدس، لا ربنا مقدس ولا الكتب السماوية مقدسة ولا الأنبياء مقدسون أو معصومون. فممكن مثلا عادي تجد أفلاما تمثل المسيح والعياذ بالله مثلا، وهو المفروض كانوا بيعبدوه يعني، أو فيهم ناس لا تزال تعبد المسيح، ومع ذلك ممكن عادي جدا ومحدش يتعرض له، دي حرية الإيه؟ العقيدة، كل واحد حر. فيسخر من الأنبياء بما فيهم المسيح، يظهر في صورة من أبشع ما يكون في الفسق والانحلال وكذا وكذا، لأن فيش ثوابت. ولذلك رد فعلهم تجاه مثلا الرسوم الدنماركية مثلا التي فيها أذية للرسول عليه السلام وللمؤمنين، هم يستغربوا جدا زي المسلمين يعني ثاروا هذه الثورة حكاية ما تستهلش حرية رأي. فهم عندهم مفيش مقدس إطلاقا. فالفرق شديد جدا بين مثل هذه الثقافة وبين ثقافتنا الإسلامية، أن لا عندنا مقدسات يعني معلومة. فما فيش شيء ثابت في الفكر بتاعه، والمقدس عندهم هو رغبات الفرد، خاصة فيما يتعلق بالإيه؟ بحرية يعني العقيدة. لذلك التعددية بتصبح ضرورة ملحة في الدول الديمقراطية، لأن غايات الأفراد، ما هو المقدس عندهم هي رغبات الأفراد والغايات الشخصية لكل فرد، والناس مختلفون في غايتهم وفي رغباتهم، وبالتالي المفروض كل واحد يبقى له إيه؟ نزعة فردية يحقق بها غايته. فبالتالي ليس أحد أولى من أحد في تحديد هذه الغايات، ومن ثم يلزم السماح للجميع بالحرية المطلقة والتعددية المطلقة، لأن ما فيش حقيقة مطلقة، ما فيش حقيقة مطلقة، حقيقة نسبية، كل واحد يعمل الحقيقة بتاعته زي ما هو عايز، يصنع الإله بتاعه ويعبده زي ما هو عايز. أما إن في دين حق والأديان التانية باطلة، أما إن في إله حق وفي إله مزيفة، أما وهكذا إلى آخر كما سنبين بالتفصيل فيها بعد إن شاء الله، فدي مرفوضة تماما في المفاهيم يعني الغربية. يبقى إذن أول المبادئ التي انبثقت عن الديمقراطية والعالمانية وبالتالي انبثقت عنها التعددية حرية العقيدة والرأي، ثانيا انعدام الثوابت العقدية، ثالثا عدم الإلزام العقدي والأخلاقي. فالديمقراطية تكفر للجميع حرية العقيدة والرأي، وده معنى إيه؟ أن لا يفرض أحد أبدا عقيدته أو وجهة نظره على الآخرين. ومن ثم فإن الالتزام العقدي لا يتفق والديمقراطية مطلقا. ونظرا لأن الديمقراطية قد توصلت إلى عدم صحة تدخل الدين في الحياة، فإنها فصلت العقيدة عن الممارسات السياسية وغيرها، وانتهت إلى أنه لا يصح إخضاع الممارسات السياسية والاقتصادية والإعلامية وغيرها لمقياس الحلال والحرام. ومن ثم ساوت بين الآراء المطروحة لمعالجة الواقع بغض النظر عن صوابها وخطئها، اللي هي فكرة إيه بقى؟ الرأي، الرأي الآخر، هي بتجينا في صورة ناعمة وتتسلل إلى يعني داخل وجدان كل منا وفكره بطريقة في غاية الخبث. ودي الخطيئة الكبرى التي مارستها وزرعتها قناة الجزيرة، لأن بتهدم ثوابت، بتنشر الفكر الغربي، تخدم الفكر الليبرالي، وتسمم أفكار الناس عن طريق زعم أن دي الرأي ورأي الآخر. ممكن بقى الرأي الآخر ده اللي أنت أصلا كنت يعني لا يمكن أن تقبل تسمع واحد مثلا بيدافع عن فكرة الجرأة في نقد الشريعة أو الطعن في أحكامها أو نحو ذلك، أو الدفاع عن عقيدة يعني ضالة، لا ده يصبح لا ده في رأي تاني، في الرأي ورأي الآخر. فهي سلم لهدم الثوابت الإسلامية، كما سيزيد ذلك وضوحا إن شاء الله فيما بعد. وده أخطر شيء للجزيرة، يعني نشرته في العالم العربي هو التسلل، السماح بتسلل أفكار مضادة تماما للإسلام بحجة الرأي والرأي الآخر كما سنبين إن شاء الله تعالى. وهذه هي التعددية، أنها تسمح الأفراد بتبني ما يشاءون من العقائد والأراء والدعوة إليها، لكن لا يحق لهم فرض اعتقاداتهم وأرائهم على المجتمع لتساوي الجميع في حقية حمل المعتقدات والآراء ولغياب الالتزام العقدي والقيمي. فوجود التزام عقدي أخلاقي واحد للقيم في المجتمع يتعارض مع الفكر التعددي. ومن ثم فأولئك الذين يرغبون في رؤية قيم عقادية أو أخلاقية واحدة تسود المجتمع لابد أن ينتهي بهم المطاف إلى معارضة التعددية. فذلك لابد تنتهي الأمر بالصدام بين، لو أنت تريد عقيدة معينة وانتصار العقيدة معينة وأن هذه الغالبة على المجتمع يجب احترامها، لابد أن في النهاية حتصطدم بمبدأ التعددية كما سيتضح ذلك جليا إن شاء الله فيما بعد. وبناء عليه فالمجتمع الديمقراطي غير ملزم بتبني منظور أحادي للوحدة الاجتماعية. وحين يسود أو يسعى أي منظور عقائدي أخلاقي لفرض رؤيته على المجتمع فإنه يصبح من المتعذر بناء مجتمع ديمقراطي. يعني في تلازم بين الديمقراطية والعالمية وبين التعددية. نعم. رابعا، حيادية الدولة. يعني ممكن تتسامح مع أي حاجة، يعني ممكن إذا فرض جدا نتسامح، بس إلا أن واحد يسمي الإسلام بأنه إسلام ليبرالي وأنه على طريقة الإسلام الليبرالي، ما ينفعش. ترضى بدين آخر ارضى، عايز مذهب تاني انت حر، روح مع السلامة في أي المذاهب كتير، لكن انك تيجي للإسلام نفسه وتقول أنا مسلم ليبرالي هذا لا يصلح، ملكش دعوة بالإسلام، اقبل الإسلام كما أنزله الله. أما أنك تأتي لثوابت الدين وتتحكم فيها بحجة أن أنت مذهبك إسلامي ليبرالي، ما ينفعش. زي ما نقول يعني واحد مسلم يهودي أو مسلم نصراني كذلك لا يصلح لإسلام ليبرالي، لازم التصادم. والأمور دي قد تكون الكلام يعني مش واضح الآن، لكن فيما بعد لما نيجي نشوف الإيه الرأي الآخر بقى، لما نيجي نشوف الزاوية الأخرى، موقف الإسلام من كل هذه الأشياء بأدلة العقل والنقل والفطرة وهذه الأشياء، سندرك بقى التضاد والتعارض. ما ينفعش ان انتوا بتتسموها حتميات، كل حاجة بقت حتمية، الليبرالية حتمية، الديمقراطية حتمية، والاسلام مش حتمية. فبيتعاملون مع هذه المذاهب انها حتمية وكأنها يعني ايه وحي منزل من السماء، وهي نتاج جهد بشري قاصر نشأ عن ردود افعال لاسباب تختص بمجتمعاتهم هم. اما المبدأ الرابع فهو حيادية الدولة. فالديمقراطية نظام سياسي قائم على حيادية الدولة تجاه القيم الدينية والأخلاقية. ما دام مجتمع ديمقراطي يبقى لازم الدولة كدولة أن تكون محايدة تماما مع قضية الدين. ذلك كان الأقباط ينقمون على نقمة شديدة على أنور السادات، ليه؟ لأنه كان دائما يقول بسم الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الخطاب بيسموه الديني في بداية الخطاب، في آخره في نصه يجيب آيات قرآنية. والسادات كان عنده نوع من الذكاء الاجتماعي، عارف الشعب ده طبيعته إيه، فكان بيداعب عواطف الناس بأنه بيجيب آيات قرآنية. حتى لما راح الأمم المتحدة، حتى لما راح في زيارة القدس رحلة العار، حتى في وسط اليهود استدل بآيات قرآنية. فيعني ايه، هي نوع من المداعبة احترام لعواطف الناس، او عارف المدخل بتاع الشعب المصري ايه من حيث اعتزازه بدينه وتأثره بمن يحترم دينه. فإذا احنا رايحين لسكة اللي احنا بنتكلم عليها دي، حيادية الدولة ناحية الدين، يعني احد المآخذ اللي اخذها الاقباط على السادات انه الخطاب بتاعه فيه نصوص دينية، بسم الله ان شاء الله. عشان كده المصريين اول ما مسك السادات كان ذكي جدا وعملهم صدمة، ان الناس كلها تقوم متعودة في الخطبة في الاول بسم الله الرحمن الرحيم، تعودوا عليه، هو راح قال بسم الله، لفت نظر الناس جدا ايات القرآنية. وكان اول حاجة الشعب المصري كان بيقارن بين السادات وعبد الناصر ايه، يقول لك يا اخي ده التاني كان يقول هندمرهم وهنرميهم في البحر ونعمل، لكن ده يقول باذن الله ان شاء الله. فعطول فورا عطول صك الايه الرئيس المؤمن. في ناس قالت رأي امير المؤمنين السادات كان معلق بوستر ورا منه في القصر الجمهوري مكتوب عليه بخط كبير جدا هتشوفوه في الصور لو شفتوه القدس وقبة الصخرة ومكتوب ايه المسجد الاقصى فتحها القدس يعني عمر بن الخطاب وحررها صلاح الدين فمن لها الان كاتب بالخط العريض انور السادات. فبرضو حتة الحاكم اللي بي عنده ذكاء اجتماعي شوية بيعرف كيف يكتسب عاطف الناس هو حس البركة حاول بس ما صبرش يعني في الخطاب بتاعه اما معظم مش نص الشعب المصري قال حرام عليك وسبوه الرجل عايز يموت هنا وقالك انا خدمت البلد دي وضحيت وحاربت وعايز اموت فيها. طبعا اللي كتب له الخطاب مش هو مش ممكن هو يعرف يعمل الحاجات دي ابدا. حد قال له عليها وقال له كلم الناس بهذه اللهجة. انا اعتقد ان هو في اليوم ده كسب يمكن نص الشعب في صفه والستات قعدت تبكي تقول حرام عليك وسيبوه عايز يموت هنا. وقال في الاخر ايه قال انا ساحمي شعبي. تاني يوم كانت موقعة الجمل حماه بطريقته الخاصة وخسر كل شيء ساعتها. فالشاهد يعني ان عملية ان احنا لنا تركيبة خاصة المصريين او الشعوب الاسلامية والمصريين بالذات يعني العاطفة الدينية عندهم قوية جدا. فبالتالي الحاكم الذكي يعني حتى لو بيحارب الدين من جهة لكن بيراعي ان هو لا يصطدم مع مشاعر الناس وعقائدها. فالشاهد ان من ضمن هذه المبادئ بتاعت الديمقراطية والعلمانية وبالتالي التعددية حيادية الدولة تجاه الدين. فالديمقراطية نظام سياسي قائم على حيادية الدولة تجاه القيم الدينية والأخلاقية انطلاقا من القاعدة الأساسية في البناء الديمقراطي وهي حرية العقيدة أي حق الأفراد المطلق في تبني ما يشاءون من عقائد دون تدخل من أحد ودون ما تأثير على مسار المجتمع والدولة وذلك لاندراج العقيدة ضمن الخيارات الفردية التي لا يجوز للدولة التدخل فيها بحال من الأحوال. وعشان كده تلاقي القتال مرير من أجل إلغاء خانة الإيه؟ الدين في بطاقة الهوية. وبناء عليه فالديمقراطية نظام لا ديني منبثق عن تصور للحياة قائم على فصل الدين عن الدنيا ويسعى إلى بناء النظام السياسي على قاعدتين قاعدة حيادية الدولة تجاه العقيدة وقاعدة سيادة الأمة والتي تعني حق الأمة المطلق في تبني نظام الحياة الذي تراه مناسبا. أدى التزام الديمقراطية الليبرالية بحيادية الدولة تجاه العقيدة والأخلاق والقيم إلى المنادى بتبني التعددية العقدية والفكرية والسياسية في المجتمع من منطلق حرية الأفراد. وهدف الفكر الديمقراطي الليبرالي من إعلان حيادية الدولة تجاه العقيدة والأخلاق وإقرار التعددية هو التصدي لمفهوم الدولة الدينية. فعملية إصرارهم على حيادية الدولة علشان يعني إيه هي عملية عبارة عن تصدي ومواجهة لفكرة مفهوم الدولة الإسلامية أو الدينية. من المنطلق الديمقراطي القائم على أن وجود منظور عقدي أخلاقي واحد في المجتمع يتعارض مع الفكر التعددي. زي تلاقي الليبرالية مثلا في بلد زي ليبيا مش لاقي لها سكة لأن ما فيش حاجة يتكئوا عليها. في مصر يقول لك الأقباط مش عارف في العراق يقول لك الشيعة والسنة لكن ليبيا طب دي كلها أهل سنة. عشان كده الجماعة الليبراليين في ليبيا مخنوقين قوي مش عارف مش لاقيين حاجة يلعبوا عليها لأن التعددية ما هو التعددية عشان إيه تفرق الأمة وتتشتت من ناحية العقيدية ما تجتمعش على عقيدة واحدة. فيعملوا إيه في شعب الليبي 20% منه حافظين القرآن الكريم 5 مليون منهم مليون حافظ القرآن وشعب متجانس تماما كله ناس يعني سني في حين تونس مع إن برضو تونس مجتمع متجانس بس تربية بن علي تربية بن علي ربى طائفة من الليبراليين والعلمانيين من أشد الناس يعني وقاحة. أنا سمعت الدكتور عبد المنعم فتوح بيحكي على أنه كان في تونس فقاعد معهم في احتفال أو شيء مؤتمر فقام واحد من الجماعة الليبراليين وقاعد يشتم السيدة عائشة رضي الله عنها شتائم فظيعة جدا، فرد على واحد من الإسلاميين في تونس يعني جنبه، فبيقول له ازاي ده احنا عندنا انت عارف ده لو عندنا في مصر ليبرالي ويطلع يقول كده انت عارف مين اللي هيمزقه إربا؟ الليبراليين اللي عندنا. يعني احنا زي ما قلت لكم في ناس كتير بتتبنى هذه الاسماء ومش فاهمة تعارضها مع عقيدتها. يعني سألت واحد من الجماعة المرشحين دول فبقول له طيب تبقى اللي يبدأ المواطنة، يبقى المفروض لما مواطنين مصريين يعتنقوا الدين الشيعي من حقهم ان هم يطالبوا بإقامة حسينيات ومساجد يؤذن فيها الأذان الشيعي وتقام فيها العبادات الشيعية، ومن حقهم أن يطبعوا الكتب التي تبشر بدينهم، ومن حقهم إلى آخره. فأنت رأيك إيه في الموضوع ده؟ فرد علي ردا عجيبا، قال لي هم كمواطنين حقهم، كل ده حقهم، لكن بقى لما يجي يتآمر على الدولة ويعمل مش عارف اتصالات خارجية وكذا فدي بقى نتصدى له، لكن ده شؤم الليبرالية قاتلها الله، ده شؤم الليبرالية التي يعني احنا في عافية وفي سلامة من هؤلاء الناس الضالين نفتح لهم ويزرعوا في وسطنا. وزي كان موقف الأزهر الحقيقة الأسبوع الماضي موقفا في غاية الروعة، ان الأزهر أعلن أننا سنتصدى تماما لموضوع إنشاء يعني الحسينيات. فعملية التعددية بتبقى سلم لنشر الفرقة العقائدية في وسط المجتمع الذي مفهوم هو بيرفض مثل هذه الأشياء. يقول وهدف الفكر الديمقراطي الليبرالي من إعلان حيادية الدولة تجاه العقيدة والأخلاق وإقرار التعددية هو التصدي لمفهوم الدولة الدينية من المنطلق الديمقراطي القائم على أن وجود منظور عقدي أخلاقي واحد في المجتمع يتعارض مع الفكر التعددي، ومن ثم فالدولة الديمقراطية ملزمة بعدم فرض أو السماح بفرض منظور عقدي قيمي مشترك للمجتمع. ممنوع الدولة تتبنى وتنحاز لدين أو لقيم أو لأخلاق، لأن الدولة من ناحية الدين والأخلاق لازم تكون إيه؟ محايدة تماما. المبدأ الخامس مبدأ سيادة الأمة، فالديمقراطية نظام قائم على سيادة الأمة أي حق الأمة في تبني القوانين المنظمة للحياة، استنادا إلى أن الأمة هي مصدر السلطات. فالديمقراطية منبثقة من المبدأ العالماني القائم على عقيدة فصل الدين عن الحياة، وهي تعني حق الشعب في اختيار النظام الذي يطبق عليه ورفض النظام الذي لا يريد، وحق استئجار حاكم لتطبيق النظام الذي اختارته الأمة. إذن فالنظام والقوانين لابد أن تصدر عن الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات. فالشعب له حق توليد المبادئ والعقائد والأفكار والتشريعات وتعديلها وتغييرها وإلغائها، كذلك حق اعتبار القيم أو إلغائها أو تغييرها أو تعديلها دون حاجة إلى الرجوع إلى أي مصدر ديني. ولما كانت الأمة مختلفة في كثير من الأمور لزم القول بالتعددية حتى يفسح المجال للجميع بطرح آرائهم ثم يؤخذ برأي الأغلبية. ولا يخفى تناقض هذه المبادئ العالمانية الديمقراطية مع الإسلام، فمفهوم الحرية في الغرب يختلف عن مفهوم الحرية في الإسلام، إذ إن حرية الفرد خاضعة لأحكام الشرع المهيمن على واقع الحياة في المجتمع والدولة الإسلامية. فالمجتمع المسلم محكوم بعقيدة لا تجيز تعدد دوائر الانتماء القائم على إعطاء كل الناس مهما كانت أفكارهم واعتقاداتهم الحق ذاته في الدعوة إلى ما يعتقدونه. يعني الإسلام يعلو ولا يعلى، لأن الدولة الإسلامية قائمة على سيادة الشرع لا على سيادة الشعب. قال تعالى إن الحكم إلا لله، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.